إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الإبانة الكبرى باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. أما بعد، فاعلموا يا إخواني، وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله عز وجل قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا، فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله عز وجل، والكذب عليه، والتحريف لكتابه، والتعطيل لأحكامه، والتعدي لحدوده. وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته، وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله عز وجل علينا، وأوعز فيه إلينا، وحذرنا من مواقعته، وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا. وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم، وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتبة الحديث والسنن، ما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه ونسيه، ولمن أغفله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الإمام رحمه الله إخواني فهذا نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصرهم ورفعهم ومنع ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين وبأهل العلم مقتدين فصاروا أئمة مضلين ورؤساء في الإلحاد متبوعين رجوعا عن الحق وطلبا للرئاسة وحبا للاتباع والانقياد. والناس في زماننا هذا وقد توفي رحمه الله تعالى في آخر القرن الرابع الهجري ومع ذلك يقول لتعلم أن الداء قديم. والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو ظهر لهم من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها المختلفين وذم بها الباغين وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا الله فيها من الفرقة والاختلاف وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا يعني مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى آخر الآية. ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب فيصيبنا ما أصابهم. فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأخبرنا أنهم عن الحق راجعون ومن بعد البيان مختلفون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهل بقي رحمكم الله أوضح من هذا البرهان وأشفى من هذا البيان؟ وقد أعلمنا الله تعالى أنه خلق خلقا للاختلاف والفرقة وحذرنا أن نكون كهم لهم واستثنى أهل رحمته للواظب على المسألة أن يجعلنا منهم، فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم حذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع أهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين، فقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال عز وجل فيما ذم به المخالفين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم ساق رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم، ونحو هذا في القرآن كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال سئل عيسى بن مريم عن الفرقة والاختلاف وما يوقعهما بين الناس، فقال: البغي والحسد وما يلائمهما من المعصية وما يريده الله تعالى بالعامة من النقمة. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضة للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله، ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار خداع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا النصح، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج المفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم، والسعي في اتفاق المسلمين وتحابهم هو المطلوب المقصود، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، أي باتفاق المسلمين وتحابهم وبالسعي في ذلك والقصد إليه. فهذه المفاسد كلها من مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول فيه، وبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسعي في اتفاق المسلمين وتحابهم من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وكذا بالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل من الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام ومن أجله كذلك من أكبر الدواعي لذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عندما كان يأتيه أحد يسأله حاجة، أو يأتيه سائل يسأله مسألة، كما ذكر ذلك أبو موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير، سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها، أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء. وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم به، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده، ليتعجلوا الأجر عند الله لقوله: اشفعوا فلتؤجروا. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومع تعجله للأجر الحاضر، فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه، كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير حاصل عاجل، وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. وفيه من الفوائد السعي في كل ما يريد الناس مما هو مشروع عند الله، بما يزيل اليأس من قلوبهم، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفي الحديث أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وقضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله جل وعلا. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب، حين خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا. إذا علم هذا، فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر، وهو جمع كلمة المسلمين والسعي في توحيد صفوفهم، وعليهم أن يتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، وأن يقابلوا المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به. فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو، كما في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة، يجب عليهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي عما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وعليه أن يتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو من علامات معاداة الله ومحاربته، لأن الله تعالى قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري. قال بعض السلف: إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وكثير من الناس يتبين له الحق فيرده ولا يقبله، ويدركه مانع أو أكثر من موانع اتباع الحق، وهي كثيرة منها. المانع الأول ضعف معرفته بذلك، والمانع الثاني من موانع قبول الحق واتباعه عدم الأهلية. وقد تكون معرفته بالحق تامة، لكن يكون ذلك مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل قدرا غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، فإنه لا ينتفع بكل علم يتعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً، وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. ومن موانع اتباع الحق وقبوله قيام مانع من حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله رب العالمين. والمانع الرابع مانع الرئاسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكنهم خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله تعالى، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم. المانع الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدًا يحرم الزنا ويحرم الخمر. وبذلك صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. المانع السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. المانع السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه وداره. المانع الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إزراءً وطعنًا منه على آبائه وأجداده وذمًا لهم، وهذا الذي منع أبا طالب وأمثاله من الإسلام، استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. المانع التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى، يكون للرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق، فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم. هذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم، وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه. فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا، حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. المانع العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة. ولهذا قيل: العادة طبيعة ثانية. فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها. ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشد، ليس معهم إلا عادة ومربى تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن سواها. فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان، حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عاداتهم وطبائعهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه وبدعته ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنك حفظك الله لو نظرت في اختلاف المختلفين وتدابر المتدابرين لوجدت أكثر ذلك راجعًا إلى الآفات النفسية والعلل القلبية، فأكثر هؤلاء يعرفون الحق ويخالفونه ويتبعون أهواءهم، وأكثر هؤلاء يصيرون إلى الأحكام ثم يذهبون يتقممون الأدلة التي يستندون إليها حتى لا ينكسر أحد منهم نفسياً أمام مخالفته الواضحة الصريحة للحق الصراح. فأكثر الناس يختلفون على هذا الأساس، أكثرهم لا يعرف الحق إلا متبعاً فيه لهواه، موافقاً فيه لما يريده ويرجوه. وأما إذا كان الحق واتباعه مر كما هو معلوم، لأن الحق يخالف الهوى قطعاً، وإذا وافق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى، ولكن إذا خالف الحق الهوى وهو في الجملة مخالف له، فإن كثيراً من الناس لا يصيرون إليه مخالفين لأهوائهم، خاصةً إذا سبق للواحد من هؤلاء اتجاه وميل ورأي رآه، ثم تبين الحق في خلافه فإنه حينئذ يثبت على ما كان عليه مما قد تيقن أنه ضلال وأنه فساد ينبغي أن يعدل عنه وأن يصير إلى الحق الذي أحقه الله جل وعلا. من الناس من لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلاً عن درجة الملائكية، فهؤلاء حالهم أخص من أن تذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبه، ولا يسمح لكلب منها بشيء، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق، ميتة أو مذكى، خبيث أو طيب، ولا يستحيي من قبيح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، وإن منعته هرك ونبحك. ومن الناس من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله بصيرة. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله، لم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ومن الناس من نفسه سبوعية غضبية، همته العدوان على الناس وكهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. ومن الناس من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد. ومن الناس من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه، فلدغت كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهش، فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن أي الحاسد على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين أي المحسود وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت، فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح، كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف، فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايته ألا يزال متدرعا متحصنا لابسا أداة الحرب، مواظبا على أوراد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها ولا يلتفت إليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سخطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها، فجعلها فاكهته ونقله. ومن الناس من هو على طبيعة الطاووس، ليس له إلا التطوس والتزين بالريش، وليس وراء ذلك من شيء. ومنهم من هو على طبيعة الجمل، أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. ومنهم من هو على طبيعة الدب، أبكم خبيث، وعلى طبيعة القرد، وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا، وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغاذي شبيه بالمغتدي. ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي حديث جبريل الطويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن سأحدثك عن أشراطها، أي علاماتها، يعني الساعة. وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قال ابن رجب رحمه الله: فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، وهم أهل الجهل والجفاء، إذا صاروا رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا كان رؤساء الناس ورؤوسهم من كان فقيراً عائلة، فصار ملكاً على الناس، سواء كان ملكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياً فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جداية المال وإكثاره، ولا يبالي بما أفسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. متفق عليه. وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر، يقولون للرجل: ما أعقله، ما أحسن خلقه، ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسن، وهو من أفسق الناس وأقلهم دينا وأمانة، وقد يكون عدوا للمسلمين ويعمل على هدم الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، ما الوعول والتحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. أخرجه الحاكم وابن حبان بإسناد صحيح. فالوعول هم أشراف الناس وكبراؤهم ورؤوسهم، والتحوت سفلة الناس ورعاعهم، ومن لا قيمة له بين العباد. فلا تقوم الساعة حتى يعلو هؤلاء، وحتى يذهب الوعول، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحري بمن لدينه عنده قيمة، حري بمن هو شحيح على آخرته أن يتقي الله ربه، وأن ينظر في كيد إبليس اللعين لأبويه كيف زين لهما ما حرم الله رب العالمين عليهما حتى أوقعهما في المعصية، فكان ذلك سبباً في خروجهما من الجنة. وقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما، وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة، حتى حلف لهما بالله جهد يمينه إنه ناصح لهما، حتى اطمأنا إلى قوله وأجاباه إلى ما طلب منهما، فدرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره الذي درى به القلم وسبق به القدر، ورد الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبة مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحروب، ولم يعلم بكمين جيش. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا بإقبال دولة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء من أجل أكلة أكلها، وما علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء. لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل، فبادر إلى مداواة الجرح فقام كأن لم يكن به قلبه. وبلي العدو بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر وقدح في الحكمة ولم يسأل الإقالة ولا ندم على الزلة. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة وهو التوحيد والاستغفار، فأزيل عنه العتب وغفر له الذنب وقبل منه المتاب وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم. فعلينا عباد الله أن نجتهد في عودتنا إلى ربنا والتخلي عن جميع رذائلنا الظاهرة والباطنة، وأن نتقي الله رب العالمين في أنفسنا وفي ديننا وفي المسلمين. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين، لأن المسلم عظيم الحرمة عند الله رب العالمين، بل إن المسلم أعظم حرمة عند الله تعالى من بنيان الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالكعبة فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم قدرك عند الله جل وعلا. ولقدر المسلم وحرمة المسلم عند الله أعظم عند الله من حرمتك، ما أعظم حرمتك عند الله تبارك وتعالى. ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى من الكعبة. فعلينا أن نتقي الله في المسلمين، وأن نسعى جاهدين لإزالة كل نزاع وخصام ببذل المعروف والسلام، وبالإقبال على أهواء النفوس بجعلها على محك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانت موافقة فذلك، وإلا فعلى المرء أن يجعل هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأمة في تمزقها وتشرذمها وما هي عليه من العداوة الظاهرة والباطنة وما وقع بين أبنائها من التناحر والاقتتال والتنازع، لا يخرجها مما هي فيه إلا أن يعود المسلمون إلى الله جل وعلا عودا صحيحا، وذلك يكون بالتزام الكتاب والسنة بمنهاج النبوة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عرض لك أمر ووجدت في نفسك هوى يدعو إلى شيء ما تجاه هذا الأمر، فعليك أن تعلم بدءا أن هذا الهوى إنما يكون على خلاف الحق، لأن النفس أمارة بالسوء، ولأن الإنسان يتبع في الجملة هواه إلا من عصم الله. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الخير والسداد والرشاد، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.